إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في تصريف الشهور والدهور آيات عجيبة وعظات كثيرة، ولذلك أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالنظر في تاريخ الأمم السابقة وتأمل حياتها ونهايتها والبحث عن أسباب هلاكها وخسرانها وأخذ العبرة والعظة منها، فسنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير. وكما أرشد الله عز وجل الأمة إلى الاعتبار بمصارع الأمم الماضية، فقد حثها على الاقتداء بسلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد جسد الصحابة رضي الله عنهم بتضحياتهم والتزامهم الإسلام، وحملوا الدعوة في أحلك الأوقات، وتعرضوا في سبيلها إلى المشاق والمهالك، فنالوا المحامد والرضوان، وعلى شأنهم في كل زمان، ولم ينكر فضلهم إلا كافر أو منافق أو رافضي خبيث جبان. أيها المسلمون، لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى، فقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وحبس صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات، وأوذي من اتبعه لا سيما من لا عصبة له، وأوذي من اتبعه أشد أنواع الأذى. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد وافقهم على ما أرادوا، يعني النطق بكلمة الكفر، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان. وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وعندما اشتد الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وعلم أن القوم يخططون لقتله، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أذن الله تعالى له بالهجرة وبات علي رضي الله عنه في فراشه تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وورى، فذهب إلى جهة الجنوب إلى جهة غار ثور وهو يريد الهجرة إلى المدينة، ودخل الغار ومعه أبو بكر، واقترب المشركون من الغار حتى أن أحدهم لو نظر إلى قدميه أبصرهما، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال واتجه نحو المدينة عن طريق الساحل، وتبعه سراقة بن مالك فأدركه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. ومما يدل على فضل الصحابة لا سيما منهم المهاجرون والأنصار قوله تعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. عباد الله، لقد مدح الله عز وجل مواقف الأنصار العظيمة في سورة الحشر، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولفضلهم ومكانتهم بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا خاصا به سماه باب مناقب الأنصار، ذكر فيه مجموعة من الأحاديث في فضائلهم رضي الله عنهم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. لقد ضرب الأنصار المثل الأعلى في الحب والإيثار لإخوانهم المهاجرين حين قدموا عليهم مهاجرين بدينهم لا يملكون شيئا، أخرج الإمام أحمد والبخاري والترمذي واللفظ لأحمد عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قدم المدينة فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: إيثار عظيم، لكنه قابله عزة نفس عبد الرحمن بن عوف. قال رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق، فذهب فاشترى وباع وربح، فجاء بشيء من أقط وسم، والأقط هو اللبن المجفف، فجاء بشيء من أقط وسم، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة، لأنه هاجر صادقا مع الله، هاجر في سبيل الله جل وعلا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله، يعني من يضيف هذا الرجل تلك الليلة يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلريهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى بدر، يعني حينما خرج إلى غزوة بدر، فأشار عليه أبو بكر، ثم استشار عمر فأشار عليه عمر، ثم استشارهم. فقال بعض الأنصار: إياكم يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. فقال قائل الأنصار: تستشيرنا يا نبي الله؟ إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، ما حصل بين الصحابة من الاختلاف والاقتتال يجب الكف عنه، مع اعتقادي أنهم أفضل الأمة ومحبتهم والترضي عنهم واجبة. وعلى هذا تتابعت كلمة أهل السنة والجماعة. أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عن يزيد بن بشر قال: سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن علي وعثمان رضي الله عنهما والجمل وصفين، يعني هذه الموقعة وما كان بينهم، فقال: تلك دماء كف الله يدي عنها، وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجتري عليهما إلا وله خبيئة سوء. انتبهوا يا عباد الله، ما من أحد يتنقص الصحابة مهما أظهر حبهم فإنه خبيث الطوية والقلب. ما انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضلهم ومراتبهم، إلى أن قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. عباد الله، بعض الناس في هذا الزمان اغتر بما يفعله الرافضة أحياناً من إظهار عداوة اليهود، وهذا من الغفلة الشديدة. فهل يظن عاقل أن هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويلعنون عائشة والصحابة والصحابيات، هل يظن عاقل أنهم ينصرون الإسلام يوما وهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم؟ فانتبهوا يا عباد الله، لا تنخدعوا بهم، فهم ليسوا أعداء لليهود، بل هم حمير لهم وأعوان وأنصار لهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب الصحابة وولاءهم. اللهم ارزقنا حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا ولاءهم ونصرتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر المسلمين في السودان، اللهم ألف على الحق بين قلوبهم، اللهم جمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاشمين الغاصبين المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن. اللهم عليك بالمتربصين بمصر في الداخل أو الخارج. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.